بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم الاثنين 19 من رمضان لعام 1439 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إلى آخر قصة مدين. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فهو معطوف على لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. واختلفوا في مدين، فقيل اسم البلد وقيل اسم القبيلة بسبب أنهم أولاد مدين ابن إبراهيم، ومدين صار اسما للقبيلة. وكانت ديار مدين بأرض معان من أطراف الشام مما يلي الحجاز من بحيرة قوم لوط، ولهذا قال بعض العلماء مدين اسمه بلدة. وغلط بعض العلماء وبعض المؤرخين فزعم أن شعيبا كان بعد موسى، وهذا لا شك أنه غلط، لأن شعيبا قبل موسى، وقد دلت عليه آيات القرآن في سورة الأعراف، هذه في سورة الأعراف، لأن الله قال لما ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح ولوط وشعيب مع قومهم، قال بعد ذلك: ثم بعثنا من بعدهم موسى، في سورة الأعراف، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، فدل على أن بعث موسى بآيات الله بعد هؤلاء الرسل وأممهم كما هو نص القرآن العظيم. قال بعض العلماء: هو ممن آمن مع إبراهيم لما نجا من النار وهاجر معه، وكلها أقوال لا دليل عليها. وغاية ما يفيده القرآن أن الله بعث نبيه شعيبا إلى أهل مدين، وذكر الله في آيات أخرى متعددة كما سيأتي في سورة الحجرات وفي سورة الشعراء وصاد أن شعيبا أرسل إلى أصحاب الأيكة، كما سيأتي في قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والعلماء مختلفون، هل أصحاب الأيكة هم مدين أنفسهم فيكون شعيب أرسل إلى أمة واحدة، أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرى فيكون شعيب قد أرسل إلى أمتين؟ خلاف معروف، أكثر العلماء على أنهم أمة واحدة، كانوا يعبدون أيكة، أي شجرا ملتفا، وأن الله سماهم مرة بنسبهم مدين، ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها، وجزم بصحة هذا ابن كثير في تاريخه وفي تفسيره، وممن اشتهر عنه أنهم أمتان قتادة، والله أعلم. الذين قالوا إنهم أمتان قالوا في مدين قال إنه أخوهم، حيث قال: إذ قال لهم شعيب. أما أصحاب الأيكة فلم يقل إنه أخوهم، بل قال: كذب أصحاب الأيكة، ولم يقل أخوهم. وأجيب عن هذا بأنه لما ذكر مدين ذكر الجد الذي يشمل القبيلة ومن جملتها شعيب، ذكر أنه أخوه من النسب. أما قوله أصحاب الأيكة فمعناه أنهم يعبدونها، ولما ذكرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيبا في ذلك، وهم أمة واحدة، والله أعلم. إذن القول الراجح أصحاب الأيكة هم أصحاب شعيب، هم مدين، هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم إلى آخره. وإلى مدين أخاه شعيبا. قال ابن كثير: وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخفون المارة ويعبدون الأيكة، وهي شجرة من الأيك حولها ملتفة بها، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما، يأخذون الزائد ويدفعون بالناقص. فبعث الله منهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب، فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة. وقوم شعيب لم يذكر الله لهم آية، لكن لهم آية، جاءتهم آية، قال تعالى في الأعراف: قد جاءتكم بينة من ربكم. فقد جاءتهم بينة، لكن لا يلزم أن تذكر في القرآن. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. فالمراد بالبينة المعجزة، لأنه لا بد لمدعي النبوة منها، وإلا لكان متنبئا لا نبيا. طيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة جميع الرسل وقد سبق شرحها. ولا تنقصوا المكيال والميزان، المكيال والميزان اسمان للآلة التي يكال بها ويوزن. ونقص الكيل والميزان يكون من وجهين، أحدهما أن يكون الاستنقاص من جهتهم إذا باعوا لغيرهم، إذا باعوا لغيرهم، وثانيهما أن يكون الاستنقاص من جهة غيرهم إذا اشتروا منه بأن يأخذوا منه أكثر من حقهم، يعني هم مستفيدين، مستفيدين، نسأل الله السلامة. فكأنه عليه السلام يقول لهم لا تنقصوا المكيال والميزان، لا عند الأخذ ولا عند الإعطاء، فلا تعطوا غيركم أقل من حقه إذا بعتم، ولا تأخذوا منه أكثر من حقكم إذا اشتريتم. وإلى هذين الأمرين قال الله تعالى ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، سبحان الله، يعني أخلصوا عبادة الله، التزموا العدل في معاملاتكم، إني أراكم بخير، إني أرى عندكم من الأموال الطائلة والأموال الكثيرة التي لا تحتاجون معها إلى التعدي على حقوق الآخرين، إني أراكم بخير. والخير هنا الأموال الطائلة، الأموال الكثيرة، ويطلق الخير على المال أو لا؟
نعم.
قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، مرة معنى بالفقه، ما معنى خيرا؟ المال الكثير، فإن الوصية إنما تشرع متى؟ إذا ترك خيرا كثيرا، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إن ترك خيرا وهو المال الكثير. وقال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، من خير وهو المال، إني أراكم بخير. كما نقول نحن في كلامنا غريبة، فلان لماذا يبيع المجلات؟ غني، مغنيها الله، عنده من الأموال ما لا يعلم بها إلا رب العالم، فتجي تنصحه مثلا تقول مغنيك الله وأعطاك الأموال الطائلة، وهذا الحرام ما يغني ولا في مكسب، بلسانك باعترافك بشهادتك، فهو يقول لهم هذا الكلام إني أراكم بخير، نعمة وأموال طائلة، ماذا تريد بهذا المكسب القليل؟ لكن كما قلنا قلة توفيق. ما تعرفون أنتم ناس أموالهم يستطيعون أن ينفقوا على بلد سنوات ويبيع مجلة مكسبها كم؟ ريال. أو دخان بلسانه هو يقول ما فيه مكسب، ماذا تسمي هذا؟ قلة التوفيق، لتعرف أن كل شيء القلوب بيد الله، ما تستطيع، مع أنك أنت في نظرك الموفق الذي وفقه الله يقول غريبة، يعني حتى أنت أحيانا الشيء الحلال اللي يبوه مكسب ريال ما بيعه، مكسب ريال لا أريده، فما بالك بشيء حرام وتضل أمة محمد وهؤلاء الناس في ذمتك، لتعلم عقوبة، وهي فائدة لا نريد أن نعلق عليها بس لابد من التنبيهات الخفيفة وعلقنا عليها، لتعرف ما قاله العلماء خطورة المال. ذكر العلماء أمور كثيرة من خطورة المال، أذكر اثنتين منهما، الزكاة، قليل من يزكي، لأن زكاته مثلا 30,000 40,000 5 استكثرها، مع أنها مية كثير عند الأموال الطائلة. ومن خطورة المال تجد هذا الرجل أغناه الله وغيره يبحث عن الريال ويبحث عن أقل من الريال وعن غدا وعشا اليوم، وهذا الرجل من فتنة المال يبيع الشيء الذي فيه ضرر وفيه إثم عظيم ويضل الناس ولا مكسب فيه ويبيعها، والله قد أغناه عنه. لتعلموا أيها الإخوة أن كل شيء بيد الله، توفيق من الله عز وجل. إذا رأيت الرجل هذا بارا بأبيه أو بارا بأمه وهذا لا يفعل ذلك، هذا كله توفيق من الله، فالله عز وجل يصطفي من يشاء ويوفق من يشاء. أبدا لا تظن أن هذا الرجل أعطاه الأموال أنه محبوب عند الله عز وجل، لو كان محبوب عند الله لوفقه، ما يبيع شيء مكسب ريال فيه ضلال لأمة محمد وفيه مساعدة لأعداء الإسلام وفيه خسارة وفيها إثم وفيها غير الأموال، هذا من قلة التوفيق. وإذا جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، ذكر من رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، لا المال ما أبدا، ولا ذكر كثرة المال إلا نادرا إلا في مقام الذم، فهذه من خطورة المال. وأكبر دليل وقت الزكاة، لا ما في أحد ما عنده زكاة، فما بالك بالذي يملك أموال طائلة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ذوقوا ما هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم. يمثل له شجاعا أقرأ صلى الله السلامة. مثل هذا الكلام مهم جدا في التفسير، لا بد ينبه الناس الذين اقتروا بالمال، انظر خطورة المال. إني أراكم بخير، احمد الله عز وجل، أغناكم الله الأموال وأعطاكم الأرزاق، بسطة في الرزق، رغد في العيش، ماذا تريد بهذا الأمر الذي فيه اعتداء على الناس وهو لا مكسب فيه؟ إني أخاف ترغيب وترهيب، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وإني أخاف عليكم إن كفرتم بالله وأصررتم على الإضرار بالناس عذاب يوم يحيط بكم. والإحاطة الإحداق، أي أن يحدق بكم العذاب من جميع الجوانب حتى لا يستطيع أن يفر منه فار. وإنما أسند الإحاطة إلى اليوم لأن العرب تسند الهول إلى ظرفه وهو موجود في القرآن، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. هنا أوفوا أي فأتموا، الإيفاء الإكمال والإتمام، أي كيلوا كيلا وافيا وزنوا وزنا وافيا، لا تنقصوا إن كلتم ولا تزيدوا إن اكتلتم. قال تعالى في سورة الشعراء أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي فأتموا الكيل والميزان للناس بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغش، وقد كثر الغش وتنوع في هذه الأزمنة والله المستعان. ويل للمطففين، هلاك وعذاب لأولئك الفجار الذين ينقصون المكيال والميزان، ثم بين أوصافهم كما تقدم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس النقص، ولا تنقصوهم حقوقهم بتطفيف الكيل. وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإفادة التأكيد على هذا الأمر، ولا يكفي أوفوا أو لا يكفي، لكن التأكيد ذلك وبيان قبحه قبح ضده. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الإفساد في الأرض يكون بالمعاصي، وأعظم المعاصي الكفر والشرك بالله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فما حدث في الكون في هذه الأزمنة المتأخرة من شرك وكفر ونشر للفضيلة ونشر للفساد والرذيلة وغيرها، صار الناس الآن يأخذون عقاب ذلك بالاقتصاد والفقر وغيرها مما هو معلوم، الأمراض التي انتشرت. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إذن قوموا بالإصلاح، الإصلاح ضد الفساد، إذن ينبغي على الإنسان أن يصلح في الأرض على قدر استطاعته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي ما يبقيه الله لكم من رزق حلال ومن حال صالح ومن ذكر حسن ومن أمن وبركة في حياتكم بسبب التزامكم بالقسط في معاملاتكم خير لكم من المال الكثير الذي تجمعونه عن طريق بخس الناس أشياءهم. وما أنا عليكم بحفيظ، إنما أنا أبلغ ما أمرت به، ما أنا عليكم بحفيظ أحفظ لكم أعمالكم وأحاسبكم عليها وأجازيكم بها الجزاء الذي تستحقونه، وإنما أنا ناصح ومبلغ ما أمرني ربي بتبليغه وهو الذي يتولى مجازاتكم. وهكذا الأنبياء بل الدعاء دائما يقول للناس هكذا حينما يقومون بواجبهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير بعدما ينتهي الأمر ويشعرون أنه لا تقدم، يقولون هذه الكلمة. ايش يقول؟ أنا بلغت، صح؟ أنت حينما تنصح واحد قريب لك مثلا عن المخدرات أو الخمر، ايش تقول آخر شيء؟ تقول خلاص اشهدوا أنا بلغت وقمت بالواجب وحذرتك وعلمتك والله عز وجل هو الذي تولى أمرك. وهكذا الأنبياء، وهذا كل إنسان يبري ذمته أمام الله عز وجل. ردوا عليهم لعائن الله مستهزئين، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، على سبيل التهكم والاستهزاء. يا شعيب أصلاتك هذه التي تصليها التي تزعم أن ربك كلفك بها والتي أنت تكثر منها تأمرك أن نترك عبادة الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا؟ الاستفهام للإنكار والتعجب من شأنه. أصلاتك لماذا خصوا الصلاة؟ قال العلماء لأنه كان كثير الصلاة. ومن المعلوم أن الإنسان يشتهر بماذا؟ بما كان مكثر منه. يقول فلان صاحب قيام الليل، فلان صاحب علم، فلان صاحب طاعة، فلان صاحب كرم، فلان كذا، ما اشتهر به. وكانوا إذا رأوه يصلي سخروا منه. وفي قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، استنبط منها بعض العلماء أن الصلاة تأمر بالدعوة إلى الله والنهي عن الشرك، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتأمر بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله عز وجل، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي وتأمرك أن نترك ما تعودنا فعله في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان. إن كانت صلاتك تأمرك بذلك فهي صلاة باطلة لا وزن لها عندنا، بل نحن نراها لولا من أنوان جنونك وهذيانك. إنك لأنت الحليم الرشيد. قبل أن نبدأ تفسير هذه، الحليم سبق، قال الله في إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه، والحليم العقل الراجح الذي يحمل صاحبه على التأني والأنات وعدم العجلة التي تقتضي وضع الشيء في غير موضعه، وهي من أعظم الصفات ومن أعظم علامات العقل. فائدة إذا قالوا فلان سيد فتأكد أن هذه الصفة في مقدمات الصفات، ولا كيف يكون سيد من غير حلم؟ لأن هذه الصفة تحتمل، وهذه الصفة لابد منها أن يتحمل قضايا الناس. هذا الحليم الذي يمدح به الرجل، يقال فلان حليم، فهو لا يتعجل، يتأنى ويصبر، والعجلة المذمومة التي تقتضي وضع الشيء في غير موضعها، لأن أحيانا العجلة تكون حميدة لكن في موضعها. والرشيد ضد السفة، والرشيد من عنده علم وبصيرة بما يضر وينفع الخلفاء الراشدين. يقولون إنك لأنت الحليم الرشيد، الذي يظهر والله أعلم أنه استهزاء به. إنك لأنت الحليم الرشيد، ذق إنك أنت الكريم، استهتارا به، استهزاء به. فيقول له هذا الكلام، إنك لأنت الحليم الرشيد، استهزاء به وسخرية منه، كما تسخر من واحد، تقول أنت لو شافك حاتم لا لغطيت على حاتم، وأنا قصدي ماذا؟ السخرية، استهتار. إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال بعض العلماء إن هذا ليس تعريضا، وإنما هو على بابه، ومرادهم إن كنا نأمل في حلمك ورشدك ألا تقدم على مثل هذه الأمور فتأمر بما لا يليق، كما قال قوم صالح نبيهم، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، والذي يظهر الأول أقرب. قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وهذه سبق شرحها، على طريق واضح من ربي فيما أدعوكم إليه، ورزقني منه رزقا حسنا، قيل النبوة وقيل الرزق الحلال، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن نبي الله شعيب أخبر قومه أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو، وأنه إذا أمرهم بشيء يكون أول من يقوم به وأول من يطبقه. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهيا عما ينهى عنه غيره، مؤتمرا بما يأمر به غيره. وقد بين الله عز وجل في مواضع أخرى هذا الأمر، وأن من أعظم قبول الداعية الناس للداعية، ومن علامات التوفيق للداعية، ومن علامات الإخلاص والثبات والتوفيق، أن يكون هذا الرجل قائما بما يدعو إليه، منتهيا عما ينتهي عليه. ولذلك إنما قل تأثير كثير من الدعوات الأحزاب وغير الأحزاب ومن يقوم بالدعوة على كثرتهم، إنما أنهم يأمرون بأوامر لا يقومون بها، وينتهون عن أمور ثم يرتكبونها، فلذلك لا يمكن يؤثر في الناس أبدا. ولذلك التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، ولا شك في ذلك. وأنا أضرب مثال دائم، الشيخ بن باز، أنا متأكد كثير من الناس ما سمعوا محاضراته ولا سمعوا دروسه، ومع ذلك أثر في العالم، صح؟ لو تسأل أي شخص تقول سمعت محاضرة الشيخ بن باز، يقول ما أذكر سمعت، ندوينا. ولو تقول له تحضر أو تسمع دروس الشيخ بن باز، يقولك لا، ومع ذلك أثر في ذلك. ولا نزكي، الله أعلم بمن اتقى، لكن لإخلاصه والعمل، لأن القضية بالعمل. يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إنكار. وإن كانت الآية في أهل الكتاب، كانوا يقولون الكتابي يقول لقريبه أسلم آمن بمحمد فإنه الحق، وهو خوفا على مكانته ورياسته. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، نعوذ بالله. وإن كانت الآية يجي إنسان يقول إن الجهاد وإن كذا وكذا، ثم إذا حضر الأمر لا يفعل. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق أقطابه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ومعنى تنتلق أقطابه أي تتدلى معه. وجاء في الحديث عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون كتاب الله أفلا يعقلون. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال أحدهم: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي فيما أمركم وأنهاكم، إنما مرادي إصلاحكم، جهدي وطاقتي. وهذا يدل على شدة اعتماد الرسل على ربهم تبارك وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، أي في إصابة الحق وفيما أريده من الإصلاح وفيما أعمل، إن أريد التوفيق من الله عز وجل. عليه توكلت في جميع أموري، وسبق التوكل وفضائل التوكل. والتوكل إسناد الأمور وتفويضها إلى الله، مع العلم أنه لا يقع من الخير إلا ما شاء الله، ولا يصيب العبد من الشر إلا ما كتب. والتوكل لا ينافي فعل الأسباب. قال الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أنه تعالى لو أراد أسقطه لها بدون هز. وقال تعالى، وهذا من أوضح الأدلة وقد كررته في عدة مجالس لكن البعض لعله ينسى، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، محافظة عليه من العين، سبب افعل الأسباب، اشتغل بالتجارة، اشتغل، ثم وما أغني عنكم من الله شيء، إذا جاء أمر الله انتهى. فهذه من أوضح الأدلة أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب. فيعقوب فعل السبب، لا تدخلوا من باب واحد، وسيأتينا في سورة يوسف الحكمة من النهي، وذكرنا ذلك في سورة الأعراف. وما أغني عنكم من الله شيئا، يربي أنه إذا جاء أمر الله خلاص لا أسباب. فقد أخذ بالسبب والحيطة، وصرح بأن الاعتماد على الله عز وجل. وإليه أنيب، أي أرجع إلى الله وأتوب إليه. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يقول شعيب محذرا لقومه: ويا قومي لا يجرمنكم، لا تحملنكم عداوتي بغضي على الإصرار على مشاقتي وعلى الإصرار على الكفر وما أنتم عليه من الكفر والفساد، أن يصيبكم مثل ما أصاب من العذاب قوم نوح بماذا؟ بالغرق، بعد طول أعمارهم وتناهي أقطارهم، أو قوم هود بالريح على شدة أبدانهم وتمادي أمانهم، أو قوم صالح بالصيحة مع نعتهم البيوت من الصغور وتشييدهم عواري القصور، تهديد. وهكذا المسلم حينما ترى أمة أهلكت أو دمرت أو كسوف أو خسوف، يحذر الناس أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم. ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد، تحذير ما بعده تحذير وتنبيه، وهكذا الداعي إلى الله ترغيب وترهيب. وما قوم لوط منكم ببعيد، لوط بماذا؟ سبق أنه رفع الله قراهم ثم رمى عليهم الحجارة. وما قوم لوط منكم ببعيد، فيها قولان. القول الأول المراد بعد المكان، بعد المكان، ويكون المعنى وليست ديارهم ببعيدة منكم بل هي قريبة، يحذرهم كما تقول للشخص ها الذين أهلكوا أين هم؟ بجانبنا ترونهم. وفعلا كما قال العلماء لأن بلاد قوم لوط قريبة من مدين، قريبة من مدين كما قلنا مكانهم. هذا القول الأول ببعيد يعني بالمكان، ليست ببعيدة في المكان. قول الثاني وما قوم لوط منكم ببعيد بالزمان، بالزمان أي إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس، لأن إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات التي عرفها الناس في زمن شعيب، ولا لا؟ من الذي جاء بعد قوم لوط؟ شعيب. والمراد من ذلك على كل الوجه، على كلا الوجهين تحذيرهم، قوم لوط ليسوا منكم ببعيد لا زمنا ولا مكانا، قريبين مكانا وزمانا. فمن الأولى بالاتعاظ والاعتبار؟ أنتم ترون هذه الأمة قريبة بالزمان وقريب بالمكان، دمرهم وأهلكم، يحذرهم. لكن من ختم الله على قلبه لا يستفيد. واستغفر ربكم ثم توبوا إليه، سبق شرحها، استغفروه من سالف ذنوبكم وتوبوا إليه فيما تستقبلون، إن ربي رحيم لمن تاب وأناب، ودود الذي يتودد إلى المخلوقين بما جعلهم يعملون له ويحبونه ويحب من أطاعه. قال السعدي ومعنى الودود من أسمائه تعالى أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه. ثم قال الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هذا قول قوم شعيب، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما هو الفقه في اللغة؟ الفهم، يعني ما نفهم مما تقول. وهنا إشكال، شعيب يسمى خطيب الأنبياء كما يروى، خطيب الأنبياء، فحينما يقولون ما نفقه، مع أن الرجل خطيب الأنبياء وكلامه واضح، يعني حينما يخاطبك رجل بكلام واضح ويخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ما نفقه، فما هو الجواب؟ الجواب أولا لأنهم كانوا لا يلقون إليه أفهامهم بالهم لشدة نفرتهم من كلامه، كما قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. الجواب الثاني أنهم فهموه لكن ما أقاموا له وزنا، كما أنك تخاطب رجل بكلام مفهوم قال لا تكثر هذا الكلام غير مفهوم وغير واضح، مع أنه واضح ومفهوم، ذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة، كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه ما أدري ما تقول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، نادوه باسمه وقاحة وعدم احترام، وصرحوا له بعدم فهمهم عنه مع أنه في غاية الفصاحة، حتى قيل أنه خطيب الأنبياء. ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا قوة لك إلى جانب قوتنا ولا قدرة عندك على مقاومتنا إن أردنا قتلك أو طردك من قريتنا. طبعا مرادهم هنا لست بأحق منا بهذا الأمر لو كان خير، وهذا كما قال كفار قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم، ها، على رجل من القريتين عظيم، يعني ينزل عليك أنت لو نزل على أحد العظماء، ولولا رهطك لرجمناك. هذا الأمر الثالث، أي الرهط الجماعة، والمراد جماعته وقبيلته الذين كانوا على دين قومه. ولولا رهطك جماعتك وعشيرتك لرجمناك، لقتلناك رميا بالحجارة. كان رهطه على أهل ملتهم، يعني ليس لك قدر أنت، وإنما القدر لهؤلاء العشيرة وهؤلاء الرهط وهؤلاء القبيلة، أي أنه لا حرمة لك ولا وقع لك في صدورنا، وإنما لم يقتلوا احتراما لأولئك القوم والقبيلة والعشيرة الذين هم على ملتنا. والمراد بالرجم هنا الرجم بالحجارة، وهو من أشنع القتل. وإذلك من يرمى في الشريعة؟ الزاني المحصن، الزاني المحصن. والرجم في اللغة عبارة عن الرمي، وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القصد، عند قصد القتل، وقد يكون بالقول وهو القذف، رجما بالغيب، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وقد يكون بالشتم واللعن، قال تعالى الشيطان الرجيم، وقد يكون بالطرد رجوما للشياطين. المراد هنا رجما بالحجارة حتى الموت. قال بعض العلماء لرجمناك، أي لسببناك وشتمناك، والأول هو الأرجح. هم قد شتموه، إنك لأنت الحليم الرشيد، ماذا قلنا في درس ماضي؟ إن هذا استهتار وتهكم به. وما أنت علينا بعزيز، أي لست بمكرم أو قوي حتى تمتنع عن رجمك، بل أنت ضعيف مكروه. والعزة تطلق على الغلبة، وهو إطلاق مشهور، ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، أي الغلبة. وتطلق على النفاسة وقلة الوجود، تقول هذا شيء عزيز، يعني قليل ونفيس وعظيم. ومرادهم هنا لست بكريم ذا مكانة عندنا. قال يا قومي، شعيب يقول لقوم بعد هذا الكلام، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي يقول يا قوم أعشيرتي أعز وأكرم عليكم من الله ونبذتم أمر ربكم واتخذتموه وراءكم ظهريا. واتخذتموه، قولان للعلماء، الجمهور ترجع إلى الله، واتخذتموه أي الله، ظهريا. يقول ابن عاشور المراد بالظهري الكناية عن النسيان، كما تقول فلان جعل الأمر خلف ظهره. طيب هل كلمت فلان في الموضوع؟ كلمته وجعله خلف ظهره، يعني ماذا معناه؟ لم يبالي به ولم يلقي له بالا، وهذا أمر معروف عند الناس. فالمراد بالظهري الكناية عن النسيان أو الاستعارة، لأن الشيء الموضوع بالوراء ينسى لقلة مشاهدته وقلة الاهتمام به. واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي الله عز وجل وأوامر الله عز وجل. وقال بعضهم رميتم بأمر الله وراء ظهوركم، والكلام أنا واحد. واتخذتموه وراءكم ظهريا، جعلتموه خلف ظهوركم لا تأتمرون به ولا تنتهون بنهيه. هذا جعل الشيء خلف الظهر، حينما تجعل القرآن خلف ظهرك، ما معناه؟ لا تلتفت به ولا تتلو حق تلاوته ولا تطبق أحكامه ولا تقوم بأوامره ولا تنتهي بنواهيه، هذا جعله خلف ظهره. العرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر قد جعل فلان هذا الأمر بظهر. إن ربي بما تعملون محيط، يعني هذا أسلوب تهديد، أحاط علمه بأقوالكم وأعمالكم السيئة، كما تقول لرجل الله عز وجل مطلع عليك وغيرها. وهذا هو الزاجر الأعظم والواعظ الأكبر، وهو أن يعلم الإنسان أن الله رقيب على كل شيء، مطلع على كل شيء. وقد ذكرنا كلام الشنقيطي فيما مضى، وأن أكبر دافع للطاعة وترك المحرمات العلم بأن الله مطلع على كل شيء، فلا نعيده. ويا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل، تهديد، أسلوب تهديد سبق في قصة الأنبياء في دروس ماضية. اعملوا كل ما تستطيعون على طريقتكم وحالتكم، إني عامل على طريقته سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وهذا يدل على قوة الأنبياء، وأن الإنسان يكون ترغيب وترهيب أحيان قوي، لأن الحكمة ما هي؟ أن تكون في مقام القوة قوة، وفي مقام الترغيب ترغيب. فهنا بعدما نصح وحذر ورغب وبين ما نفع يهددهم، وأن الله عز وجل ليس بعاجز عنكم، والله عز وجل مستغن عنكم، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. الخزي ما هو؟ الإهانة. الإهانة. اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على تمكنكم، أي اعملوا ما تشاءون على تمكنكم، فإني عامل على تمكني. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، أي ستعرفون من الكاذب، أنا أو أنتم. وارتقبوا إني معكم رقيب. ما هو الارتقاب؟ الانتظار، كقوله فتربصوا إن معكم متربصون. وكل أحد يعرف أن هذا الأسلوب أسلوب تهديد، انتظروا وسأنتظر معكم وسنرى. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، سبق شرحها. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وهذه سبق شرحها. يقول وأخذ الذين ظلموا الصيحة، في هلاك قوم شعيب في إشكال. اسمع الآيات الثلاث. الأعراف، يقول الله عز وجل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذا وين؟ في الأعراف، الرجفة. في هود الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. في الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. ابن كثير في البداية والنهاية له كلام جميل، عندنا ثلاث آيات. طبعا من ذهب إلى أن شعيب غير الأيكة قال إن الصيحة والرجفة لهذه الأمة والظلة للأمة الأخرى، لكن على القول الراجح أنهم أمة واحدة. اسمع لي من كلام ابن كثير كيف يوجه هذه الآيات، في الأعراف في هود الصيحة، في الأعراف الرجفة، وفي الشعراء الظلة. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قد جمع الله لهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات، سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات، وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات، وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. هذا كلام ابن كثير. ثم اسمع، ولكنه تعالى أخبر في كل صورة بما يناسب سياقها. ففي قصة الأعراف أرجفوا نبي الله وتوعدوه بالإخراج من قريتهم أو ليعودن في ملتهم، فقال فأخذتهم الرجفة، فذكر العقوبة ما هي؟ الرجفة، لأنهم أرجفوا نبي الله شعيب، فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة، وهذا مناسب لهذا السياق. وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، لأنهم قالوا للنبي على سبيل التهكم والاستهزاء أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فناسب أن يذكر الصيحة التي هي الزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح الذي جهلوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح، فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة. أما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة لأنهم هم طلبوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادق. فجمع ابن كثير بين هذه العقوبات الثلاث، رجفت فصاحبهم الملك فجاءتهم ظلة فيها نار فأهلكتهم عن آخرهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين موتى هلكى على وجوههم لا روح في أجسادهم، كأن لم يغنوا فيها. ما معنى سبقت؟ كأن لم يقيموا فيها. هذه آية عجيبة يا أخوان، هذه الآية معناها كما قال في الأعراف الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. يقول العلماء أي الذين كذبوا شعيبا دمرهم الله وأهلكهم إهلاكا مستأصلا حتى كأنهم لم يقيموا في دارهم يوما من الدهر أبدا ولم يوجدوا، والذي زال زوالا كليا تقول العرب كأنه لم يكن يوما ما. وهذا من أكبر العظات، وهذا من أكبر العبر والعظات لمن أراد أن يتعب. تجد هذا المريض الذي يملك ملايين الدنيا ويطغى ويمرض بالسرطان، ما كانه ما كان عاش وما كان لعب. يقول الطنطاوي عشت 70 سنة استفدت فائدة واحدة، يقول في معنى نسيتها، لكن يقول الطاعة متعبة لكن تبقى لذتها، والمعصية تمضي وتقضي ويبقى حسرتها. هذا مختصار هالسنين كله الطنطاوي رحمه الله. المعصية تمضي، لا تحس انك تبقى تسوي المعصية دائم وتنتهي، ويبقى ألمها وحسرتها. والطاعة مشقتها تتحملها وتبقى لذتها وحلاوتها. هذا مختصر 70 سنة. وفعلا شوف اللي عصى والله، انتهت المعصية وبقيت الديون أو لا أو بقي الهم. انظر الناس الآن تجد في ضيق صدر وهم وغم حتى في الأمور المتعودين عليها الآن. أذكر مرة قرأت، ما ودي أخرج عن الموضوع بس يستفيدون الذين يسمعون، قديم يعني قبل كم شهر، قال ما رأيك لو انقطع الإنترنت؟ قلت أنا بدخل بشوف كلهم، يا ليت. ليش؟ لأن ابن آدم ما يقدر يتركه، خلاص تعود عليه. لكن في قرارة قلوبهم ودهم انقطع. دخلت ونظرت كل الاستبيان، بشوف يعني بشوف وضع المجتمع وكذا، كلهم واحد يقول عسى نترك بس الذنوب، نرجع نتجي نتشاوف، نرجع تجتمع. فالناس يعني الآن عارفين الوضع وعارفين خطر الذنوب والمعاصي، لكن الإنسان لا تربى على الشيء صعب إلا من وفقه الله عز وجل. وهذا خطورة الفتن، أن الفتن وخطورة المعاصي. ذكر العلماء من خطورة المعاصي أن المعصي تبقى معك دائم إلا من وفقه الله. وإذا كنظر الناس الآن الذين فعلوا معاصي أو سافروا أو شيء، أو إذا جت مصيبة أو مثل تقشف أو قلة مال، يتحسرون على ماذا؟ السفرية. أنا أمس باستراحة جالس وجالس مع ولد يعني بالثانوي نسولف، ما عندنا شغل، ناس تلعب كورة وجالسين تقهوى، سبحان الله هو اللي قاله صادفت الدرس، قال والله التذاكر 20,000 لتركيا، والله حرام. يتكلم عن وظيفة، لقيت وظيفة ما لقيت وظيفة، ما ادري ايش جاب سالفة تركيا، وانه خلاص قال حنا بس تذكرنا، احنا رحنا 8 ما ادري 7 انا واخواني وابوي وامي، يقول بس التذاكر 21,000. متحسف هو يقوله، يقول هذه بس قد تذاكر، ما هو السفر التذاكر. متى تحسف؟ الحين يوم جاء التقشف، يوم الريال كله قيمة، الحين صار الريال له قيمة، فيقول بقت التذاكر اللي دفعناها 21,000 وراحت المعصية. طيب استفدتوا من الروح من المعصية الى اخره. فالمقصود كأن لم يغنوا فيها، آية عجيبة حطها قدام عينك. لا تعتقد أن اللي يضحك هذا وصاحب المعصي دائما يضحك، لا، لكن لابد نفهم نقطة، وهي لا يمكن تجد على الكرة الأرضية صاحب معصية تقول أنا عاصي ترى طفشان، أبدا لا يمكن، لأن ما من كما قال عثمان ودت الزانية جميع النساء زواني، ما يمكن يقولك لا انتبه لا تسافر ترى خسائر وترى ديون وترى تكبد، أبدا يبي يقولك في شجرة خضراء ولا في نهر عشان يخسرك وكذا. هذه فطرة، هذه لابد يعرفها الموفق. يا قصة أخرى لعل من يسمعني يستفيد، والله ثم والله هذا كلامه لي مع أنها عادية. يقول سكنت ببيت، البيت يعني يحتاج ثلاجة، يعني عيال عمي وخوالي وقاربي، سبحان الله آيات. يقول والله ما في أحد ساعد إلا القلة، أما الدش كلهم تقول علي أنه كان رافض يعني الدش المحرم والقنوات الخبيثة كان رافضها. يقول يزعجون، واحد يقول ما لك علاقة وكلهم، ولا في واحد يعني تبرع لي بلف أو بلفين عشان ثلاجة أو أمر آخر أبدا. عاد يوم قال لي القصة هذه قلت احنا عارفينها من قديم ترى يا فلان، احنا هذه الأمور عارفينها من قديم، بس أنتم جديدين ولا احنا عارفين من زمان. الحين لو واحد منا يبغى دش ولا امر محرم كلن ها كلن دفع، ولو تقول عندي ثلاجه ولا عندي دين او كذا ما حد ساعده. وانا عندي قصص كثيره هذه لكن ذكرناها الايه هذه. يقول كلهم حتى ولد خالتي ولد عمي الفقراء يجيبون العامل ويركبون ويجيبون كل شيء. فطره الناس تعرف ان هذا على حق فما يرتاحون، يعني كيف حنا بذنوب ومعاصي وهذا يقرأ قرآن؟ شلون هذا ما له شهوة؟ يعني ها ها هذا ليش ما دخل مع الناس؟ هذا بقرارة قلوبهم أحسن. فتعرف الأصل فيه الحسد بن آدم. نعم. وذلك يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا ليس بحديث. نعم. كان لم يغنوا فيها. طيب من يعطينا فائدة من الأسلوب كأن لم يغنوا فيها؟ قوة الله وتدمير كامل. يعني تلاحظ بالأسلوب تدمير ماذا؟ كامل. كأن لم يغنوا فيها يعني كأنهم ماذا؟ ما عاشوا. يعني انت بالأسلوب القرآن كأن لم يغنوا فيها يعني ما كأنهم يوم من الأيام كانوا هنا، ما كأنهم يوم من الأيام أكلوا أو شربوا أو ضحكوا أبدا. يعني إخبار على قوة هلاكهم ونزول النقبة بهم والتنبيه العبرة غيرهم. أبدا ما كانوا عشهم واحد. ألا بعدا لمدين أي هلاكا لمدين مصحوبا باللعنة والطرد كما بعدت في قبيلة ثمود. من الفوائد التأكيد على أهمية التوحيد، أن لكل نبي آية تدل على صدقه. ومن الفوائد حكمة الله في عدم ذكر آية نبي الله شعيب. طيب ومنها أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. لأن أكثر الفوائد موجودة في قصة الأنبياء السابقة. من الفوائد نريد أن نستنبطها بعضكم، اسمع الفائدة، أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة أعظم. مع ضرب الأمثلة، أن المعصية لمن لا داعي له أو الداعي عنده ضعيف أعظم. تفضل. لا من قصة شعيب بشكل عام. أي من قصة؟ لا إنهم كانوا أغنياء، أن يراكم بخير. طيب الحين أيهما أقبح، زين الشيخ أو الشاب؟ الشيخ. طيب أيهما أعظم الكبر؟ واحد متكبر فقير وغني متكبر، أيهما أقبح؟ الفقير. هذه قواعد. السرقة من إنسان غني أو سرقة من إنسان فقير أقبح الغني. الكذب من الملك ولا من عادي؟ من الملك. وإذا قال شعيب إني أراكم بخير، يعني كيف تفعلون ذلك وأنتم عندكم أنعام وخيرات؟ ومنها الحث على الرضا بما أعطى الله، ومنها وجوب التوكل على الله وتفويض الأمور إليه. وفيها ذم من يأمر الناس بالطاعة والبر ولا يفعل ذلك. ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفيها فضل الرزق الحلال، ومنها أن منهج الأنبياء هو الإصلاح، إن أريد الإصلاح، وما توفيقي إلا بالله، أن التوفيق بيد الله. وفيها قوة الأنبياء في الحق وعدم خوفهم من أقوامهم، قال لقوامه وحذرهم وبين لهم الحق. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى.